الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في دورتها الثانية، وهو 11 في كتاب الصيام من عمدة الفقه. كنا قد وقفنا على كتاب الصيام في عمدة الفقه، ونحن في يوم السبت 22 من شهر ربيع الثاني عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في عمدة الفقه: كتاب الصيام. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم، ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، ويجب بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان ورؤية هلال رمضان، ووجود غيم أو قدر ليلة الثلاثين يحول دونه، وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين، ولا يفطر إذا رآه وحده، وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزه.
قوله كتاب الصيام. الصيام لغة معناه الإمساك، وهو في اصطلاح الشرع إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. وشهر رمضان صومه واجب، والصيام ركن من أركان الإسلام، أعني صوم شهر رمضان. ولذلك قال المصنف: ويجب صيام رمضان على كل مسلم، لعموم قوله تعالى: فمن الفاظ ايش؟ العموم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهو واجب على كل مسلم بالغ، لأن من ليس ببالغ ليس بمكلف. عاقل، فخرج المجنون، قادر على الصوم خرج المريض والمسافر، فإن المريض ربما لا يقدر على الصوم أو يشق عليه، والمسافر ربما يتعطل عن سفره أو يشق عليه الصوم. ويؤمر به الصبي إذا أطاقه، الصبي إذا لم يبلغ، وهكذا الفتاة إذا لم تبلغ، فإنهما يؤمران بالصوم بالتدريب. أولا يصومان شيء من اليوم، ثم يصوم الصبي شيئا من الأيام من شهر رمضان، ثم بعد ذلك يصومه كله حتى إذا بلغ يكون قادرا على صومه. بأي شيء يجب صوم شهر رمضان؟ قال المصنف: بأحد ثلاثة أشياء. بأحد ثلاثة أشياء: إما إكمال شعبان 30 يوما، فهذا ما في إشكال أن شعبان إذا صار 30 يوما وجب اليوم الذي بعد 30 أن نصومه بنية رمضان، لأن الشهر العربي لا يزيد عن 30 يوما اتفاقا، إلا أن يكون هناك خطأ في رؤيته هلال شعبان، فهذه مسألة أخرى. إذن الأمر الأول إكمال أيام وليالي شعبان 30، أو رؤية هلال رمضان، رأوا الناس الهلال فوجب عليهم شهر رمضان، فوجب عليهم صوم شهر رمضان. الثالث وجود غيم. الغيم معروف اسم جنس تطلق على السحب، أو قتر وهو الغبار ونحوه، القتر الغبار ونحوه. قال: وجود غيم أو قتر وليلة الثلاثين يحول دونه. انتبهوا لهذه المسألة، وهي أن من مفردات المذهب الحنبلي أنه إذا كان ليلة الثلاثين، يعني يوم 29 ليلة 30 من شهر شعبان، إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم أو يوجد غبار شديد أو ضباب مثلا أو أي مانع من موانع الرؤية، فإنهم يقولون يجب على الناس أن يصبحوا صائمين. لماذا؟ قالوا: احتياطا لرمضان، احتياطا لرمضان. وحملوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك، أن المقصود به إذا لم يكن غيم أو قتر، إذا لم يكن غيم أو قتر. والصواب هو الذي عليه الجمهور، وهو أن صوم شهر رمضان لا يجب إلا بأمرين: كمال أو إكمال شعبان 30 يوما أو رؤية هلال رمضان. أما وجود الغيم والقتر فإن الأصل بقاء شهر شعبان فيبقى تبعا لشعبان، ولا يصام اليوم الذي يشك فيه، ولا يصام اليوم الذي يشك فيه. طيب، مسألة أخرى: إذا رأى الهلال وحده صام، هذا قول جمع من الفقهاء أن الإنسان إذا رأى الهلال وحده يصوم، وهناك قول آخر وهو أن الصوم يوم يصوم المسلمون والفطر يوم يفطر المسلمون، فليس للإنسان أن يصوم لوحده لأنه ربما يخطئ في الرؤية. فإن رأى الهلال وحده ولم يأخذ بقوله أحد، أو رأى الهلال وحده وكان مفردا ولم يأمر ولي الأمر بالصوم، فالمذهب أنه يصوم. ومن الفقهاء من يقول لا يصوم إلا مع المسلمين، وهذا هو الأقرب، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من لفظ العموم، لكن هذا العموم مخصوص بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون والأضحى يوم تضحون. قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله، هذا إذا قبل القاضي قوله، قبل الحاكم قوله، ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين. إذن الصوم نصوم بشهادة عدل واحد، الفطر لا نفطر إلا بشهادة عدلين. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده، لأن لا يجوز للإنسان أن يجعل العيد لنفسه، العيد يوم يعايد الناس. ولهذا لو أن إنسان سافر إلى بلد كان عيدهم متأخرا عيدنا، وهو صام 29 وصار في البلد اللي هو صام 29 شهر، ويوم 30 قالوا من شوال وعاد عيدوا، ذهب هو في يوم 29 إلى بلد آخر لم يعيدوا، عليه أن لا يعيد معه ويلزمهم. فإن زاد صومه عن 30، صام 30 وسافر إلى باكستان وهم ما عيدوا، فيلزمه أن يصوم 31، ما يوجد صوم 31 يوم، فيصبح مفطرا لا يعلن بإفطاره ثم يعيد مع المسلمين. قال: وإذا صاموا بشهادة 32 يوما أفطروا، ما في إشكال، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. إن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا، ما في إشكال، لأن 30 اكتمل. طيب وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا، أي في ليلة 29، إلا أن يروه أو يكملوا العدة 30. إذن إذا شهد اثنان بدخول الشهر فصاموا 30 يوما يفطرون، وإن شهد اثنان بالعيد ولو لم يكملوا 30 يفطرون. فإن شهد واحد لا يفطرون، إن شهد واحد لا يفطرون، وهذه مسألة مهمة. وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطر إلا أن يروه، يعني اثنين فصاعدا، أو يكمل العدة، يعني 30 يوما يصومون رمضان. وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير أو المسجون، ما يعرف الآن هو في أي شهر، ما عنده تاريخ ولا عنده شمس ولا عنده قمر، ماذا يفعل؟ قال تحرى. كيف تحرى؟ بسؤال السجانين، أو بالنظر للقمر من قوة إن أمكن، وصام. فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، وافق صام. فلما أخرج من السجن وجدوه قد صام 20 يوما من رمضان و10 أيام من شوال، أجزأه، ما في إشكال. إن وجدوه قد صام شهر شوال، ما في إشكال، أجزأه. وإن وافق قبله لم يجزه. إن صام ظنا منه أنه رمضان، فلما أخرج قالوا له لا، الحين ما دخل رمضان، الآن نحن في شهر ربيع الأول، باقي على رمضان أكثر من شهرين، فإذا جاء رمضان يصوم ويعتبر له فريضة وما سبق نافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، والمسافر الذي له القصر، فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء، وإن صاما أجزأهما. الثاني الحائض والنفساء، تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزهما. الثالث الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، وإن صامتا أجزأهما. الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر فليس عليه غيره، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
قوله أحكام المفطرين، هذه مسألة لغوية، بعض الناس تقول له أكل يقول أنا فاطر، بعض الناس يقول أنا صائم، فاطر ما يصح. الصواب أن تقول مفطر، لأنه أفطر يفطر فهو مفطر، فهو مفطر. أما فاطر من فطر، فطر الشيء يفطره، فهو فاطر بمعنى خلق وصنع، فلا تقل فاطر وإنما قل مفطر. قال: ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام من الناس. أحدها المريض الذي يتضرر به، طبعا المريض هو الذي يقدر مرض نفسه وله شقان: الشق الأول أن يزيد في مرضه فله أن يفطر، الشق الثاني أن لا يزيد في مرضه لكن يلحقه مشقة، لكن يلحقه مشقة في كونه يحتاج إلى أخذ دواء مثلا ونحو ذلك، يجد آلاما شديدة في رأسه يحتاج يأخذ بنادول مثلا. إذن المريض الذي يتضرر سواء بزيادة المرض أو بمشقته فإنه يفطر. والمسافر الذي له القصر أيضا يفطر سواء لحقه ضرر أو لم يلحقه ضرر، فإن لحقه الضرر تأكد الفطر في حقه، والأخذ بالرخصة حينئذ أفضل. وإن لم يتضرر وتضرر بالفطر أو بالقضاء مفردا فالصوم في حقه أفضل، هذا هو الصواب. قال: فالفطر لهما أفضل. والتفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للمسافر هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: من كان يلحقه بسفره مشقة في الصوم فالفطر له أفضل، وإلا فالصوم في حقه أفضل، وعليهما القضاء وإن صاما أجزأهما بلا خلاف بين الفقهاء. القسم الثاني: الحائض والنفساء تفطران وتقضيان إجماعا، تفطران وتقضيان إجماعا، وإن صامتا لم يجزهما إجماعا. الثالث: الحامل والمرضع. الحامل والمرضع لهما حالتان: الحالة الأولى كما قال المصنف إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، اكتب جنبه كالمريض، خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضى وقضتا كالمريض والمسافر. الآن لماذا قلنا للمريض يجوز له أن يفطر؟ لأنه خاف على نفسه من المشقة أو خاف على نفسه إيش؟ الضرر والزيادة في المرض. فكذلك الحامل والمرضع. الحالة الثانية: وإن خافتا على ولديهما، انتبه الآن، ما خاف على نفسيهما، خافتا على ولديهما أن الولد يجوع، أفطرتا وقضتا. أفطرتا لدفع الخوف عن المريض عن الرضيع وعن الحمل، وقضتا لأنهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. طيب كون الحامل والمرضع تفطر وتقضي واضح حالها حال المريض، لماذا تطعم مكان كل يوم مسكينا؟ لأن الصوم في حقها كمن كالمرأة والرجل الكبير الذي يشق عليه الصوم، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فابن عباس يقول: إنها في الشيخ والشيخة وفي الحامل والمرضع ونحوه. وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون صومه بمشقة، أي يطيقون صومه بمشقة فدية طعام مسكين. فنأمر الحامل والمرضع بالفدية بنص الآية،
وبالقضاء لأنهما خافتا على ولديهما فحالهما حال المريض وحال المسافر. وهذه الفتوى أو هذه الحالة الحالة الثانية من مفردات مذهب الإمام أحمد، وعليه جاءت الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. القسم الرابع العاجز عن الصيام، ما في وقت سامحني. القسم الرابع العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. الكبر الشيخ والشيخة، أو مرض لا يرجى برؤه، مثل في زماننا هذا مثل مرض الضغط الذي يجب على صاحبه أن يأخذ كل يوم أدوية خلال 12 ساعة، أو مثل مرض الإيدز، أو مثل مرض يعني لا يرجى برؤه، سرطان مثلا أعاذنا الله وإياكم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، خلاص انتهى، من ماله الخاص أو بتبرع الغير له إذا رضي. فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا عن مال من ماله الخاص أو بتبرع غيره له إذا رضي بهذا الشرط، وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. كل من يفطر في نهار رمضان لأي سبب ولأي عذر أو لغير عذر فعليه القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج. فمن جامع زوجته في نهار رمضان فإنه يقضي إذا كان بإلاج يقضي، هذا واحد، ويعتق رقبة اكتب عليه 2، يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 متتابعين متفرع عن عتق الرقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا متفرع على صيام 2، فإن لم يجد اكتب رقم 3 سقطت عنه، فإن لم يجد سقطت عنه. ورواية أخرى أنها تبقى في ذمته حتى يقدر على الإطعام، اكتب فإن لم يجد سقطت عنه، اكتب عليه حاشية. وفي رواية وهو قول الجمهور أنها تبقى في ذمته متى ما قدر يطعم 60 مسكينا. اكتب رابعا يجب عليه التوبة، يجب عليه التوبة والاستغفار، وإن كانت هي راضية فعليها مثل ما على الرجل، فعليها مثل ما على الرجل، وإن لم تكن راضية فليس عليها إلا القضاء. وإن لم تكن راضية فليس عليها إلا القضاء. فإن جامع ولم يكفر، يعني جامع في يوم 5 من رمضان وما كفر، ما طلع الكفارة حتى جامع ثانية، فكفارة واحدة، استانس الرجل، قال له الحنابلة يقولون إذا جامع وما كفر جامع مرة ثانية كفارة واحدة، أنا دافع، هذا قول مرجوح، اكتبوا هذا قول مرجوح. وإنما مقصودهم فكفارة واحدة لمن لم يتعمد ذلك، أما من تعمد فالجمهور من العلماء يقولون كل يوم فيه كفارة وهو الصواب، كل يوم فيه كفارة. أسألكم السؤال، لو أن إنسانا حلف على يمين قال والله لا أترك الدرس، فترك الدرس ولم يكفر عن هذا اليمين، فقلت له لماذا لم تأتي يوم السبت للدرس؟ قال نسيت، والله لا أترك الدرس. فجاء السبت اللي بعده وما جاء الدرس، تقولون عليه كفارة يمين واحدة ولا ثنتين
ولا شيء؟ ولا شيء.
ها؟
ولا شيء.
ليش؟
هذا نسي.
لا لا ما نسي، عمدا ما جاء.
عمدا؟
ليش؟ لا تعمد، الاثنين تعمد. ها؟ كفارتان، حتى عند الحنابلة كفارتان. لاحظ، هذا هو الصواب، أن عليه كفارتان، لأن اليوم الذي ارتكبت فيه المعصية غير اليوم الذي ارتكبت فيه المعصية، كاختلاف اليمين مع اليمين، كاختلاف اليمين مع اليمين. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، هذا بالإجماع لا خلاف فيه. وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذه مسألة أخرى. الآن امرأة طهرت من الحيض قبل الظهر، ماذا يجب عند الحنابلة؟ يجب عليه عند الحنابلة عليها الإمساك، أن تمسك حتى تغرب الشمس، لا تأكل، وعليها قضاء هذا اليوم. رجل كان مسافرا فجاء بعد الظهر، ما دام صار مقيم يجب عليه الإمساك إلى المغرب، فقال في نفسه أنا مسافر ولي الحق إني أفطر، كنت مفطر، وزوجتي كان عليها الدورة وطهرت فجامعها. على قول الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة، أن عليه الكفارة. لماذا؟ قالوا حرمة لرمضان، حرمة لرمضان. ومن هنا ندرك أن من قصد السفر لأجل ترك الصوم، أو قصد السفر لأجل الجماع، أنه لا يرتفع عنه الكفارة، لأن الشريعة تعامله بسوء قصده. هذا هو الصواب. وكل من لزمه الإمساك في رمضان، اكتب كالحائض إذا طهر في نصف النهار، والمسافر إذا أقبل وصار مقيما فجامع فعليه كفارة. ومن أخر القضاء لعذر حتى أدرك رمضان آخر، يعني إنسان كان مريض أو مسافر بعدين ما صام، جاء شهر شعبان قلنا له صوم، قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، دخل عليه رمضان ما قضى الصوم، ما قضت الصوم، ثم صام رمضان، ثم جاء شوال، عليه وعليها القضاء وإطعام كل يوم مسكين. القضاء واضح، قضاء الأيام، فعدة من أيام أخرى. طيب لماذا يطعم كل يوم مسكينا؟ لأن الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو كان يطيق الصوم طيلة هذه الفترة فلم يصم، فعليه فدية طعام مسكين، ولوجود الآثار عن الصحابة. وإن ترك القضاء حتى مات، رجل مريض في رمضان ما صام، أو مسافر ما صام، ثم استمر معه المرض أو السفر حتى مات، قال فلا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ترك القضاء لعذر، استمرارية المرض، استمرارية السفر، فلا شيء عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ها، اكتبوا إن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، اكتب عليه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كان لغير عذر، يعني أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم عوفي من المرض ولم يقضي، وأقيم بعد السفر ولم يقضي فمات، هذه الصورة الثانية. أطعم عنه لكل يوم مسكين من ماله قبل القسمة، اكتب من ماله، أطعم عنه من ماله لكل يوم مسكين قبل القسمة إلا أن يكون الصوم منذورا. طيب إذا كان الصوم نذر، قال المريض إن عافاني الله لأصومن شهرا كاملا، فعافاه الله عز وجل ما صام وبعدين مات، فأولياؤه يجوز لهم أن يطعموا ويجوز لهم أن يصوموا عنه، أما الفرض ليس لهم أن يصوموا عنه. واضح؟ الحنابل رحمهم الله يفرقون بين الفرض وبين النذر. النذر يجوزون فيه الإطعام والقضاء عنه، يقضي عنه ولي للأحاديث الواردة، قال فأصوم عنه؟ قال نعم، هذا في صوم النذر. إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر نذر طاعة، كل نذر طاعة يجوز للولي أن يقضيه عن الناذر، هذا المذهب عند الحنابلة. والصواب أن نذر الطاعة على قسمين، قسم منه متعلق بالبدن والمال، بالبدن والمال معا أو بالمال فقط فهذا يقضى عنه، وقسم منه متعلق بالبدن فقط كالصلاة والذكر فهذا لا يقضى عنه وإنما يكفر عنه كفارة يمين. لو نذر إنسان قال نذر علي أن أصلي 100 ركعة ثم مات ولم يصلي، ما يصير ولي يصوم عنه 100 ركعة. لو نذر وقال لأختمن القرآن 70 مرة فمات ولم يختم القرآن، ليس لوليه أن يختم عنه وإنما يصبح نذره كفارة يمين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يفسد الصوم. ومن أكل أو شرب أو استعط أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، أو استقاء فقاء أو استمنى أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى أو كرر النظر حتى أنزل أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. وإن صار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقهما أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه. ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه.
قول باب ما يفسد الصوم. مفسدات الصوم منقسمة إلى قسمين، قسم بالاتفاق وقسم على الاختلاف. أما الأكل والشرب فبالإجماع من مفطرات الصوم إن كان عن عمد وقصد، ويدخل في الأكل والشرب اكتب كل ما كان في معناهما، كل ما كان في معناهما، مثل المغذي، مثل المغذي ومثل الفيتامينات سواء كان في الوريد أو في العضل، أو الدخان أو التمباك أو نحوه. قوله أو استعطى، ما معنى استعطى؟ أخذ الدواء من الأنف أو أدخل الدواء في الأنف. لماذا الاستعاط مفطر؟ لأن الأنف، اكتب لأن الأنف منفذ طبيعي إلى المعدة، لأن الأنف منفذ طبيعي إلى الأنف بخلاف العين والأذن. أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع كان، المقصود بالجوف هنا يعني المعدة، مما يمكن له أن يتغذى به، سواء كان عن طريق الوريد أو كان عن طريق أنبوب إلى المعدة مباشرة، أو استقاء فقاء. هذا من الأشياء المختلف فيها، هل القي مفطر أو لا. الصحيح ما جاء في سنن أبي داود: من غلبه القي فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه بالصوم، فعليه القضاء. إذن استقاء يعني تعمد القي، فخرج القي فعليه القضاء. أو استمنى، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لابن حزم، وعليه اتفاق الأئمة الأربعة وعليه جمهور العلماء أن الاستمناء من مفطرات الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته جرائي. ها، وشهوته. ومن استمنى هل ترك الشهوة؟
لا،
لم يترك الشهوة. نعم. أو قبل أو لمس فأمنى. طبعا القبلة ليست من المفطرات ولا اللمس من المفطرات بالإجماع، واضح؟ القبلة واللمس بالإجماع ليس من المفطرات، لكن لو قبل أو لمس فأمنى، فإن الإمناء من المفطرات. إذا حصل خروج المني بشهوة بقبلة أو لمس فإنه من المفطرات، فخروج المني بتقبيل أو لمس أو مباشرة بدون علاج من المفطرات عند الأئمة الأربعة، وهو الصحيح. أو أمذى، هل المذي إذا خرج المذي هل يقذر الإنسان وطره أو يزداد؟ يزداد. إذن هذا ليس من المفطرات، وإن ذكره بعض الفقهاء من المفطرات كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم. الصواب أن المذي ليس من المفطرات، ليس من المفطرات، واضح؟ أو المفطرات. أو كرر النظر حتى أنزل. المسألة ليس متعلقة بالنظر، متعلقة بالإنزال. فإذا حصل الإنزال فهذا مفطر عند جماهير الأئمة الأربعة وغيرهم. أو احتجم عامدا، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم خبر عن قضية عين لا عموم له، خبر عن قضية عين لا عموم لها. والصواب أن الحجامة ليست من المفطرات، ليست من المفطرات، إلا إذا حصل منه أن الحاجم شرب شيئا من الدم فإنه يكون مفطرا لشربه الدم، أو أن المحجوم حصل له ضعف فإنه يصبح مفطرا لأنه يصبح مريض فيحتاج إلى الدواء. هذا معنى أفطر الحاجم والمحجوم. قال: ذاكرا لصومه فسده. طيب، إذا جامع أو استمنى أو أمنى أو أنزل ناسيا فلا شيء عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه. ها، وإن فعله ناسيا، اكتب: أو مخطئا أو مكرها لم يفسد صوم. ناسيا واضح، إنسان أخذ الطعام أخذ الماء وشرب نسي أنه صائم لا شيء عليه. طيب مخطئ كيف؟ أرادت المرأة أن تتذوق الطعام لتنظر الملح فيه، فمع التذوق حصل دخول للطعام خطأ، فلا شيء عليه، فلا شيء عليها، تتم صومها. أو مكرها لم يفسد صومه، لو أن إنسان غصبه إنسان على أن يأكل أو يشرب، مسك المسدس فوق رأسه فأكل أو شرب تخلصا من الإكراه الملجئ لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار اكتب جنبه ولو كان غبار الدقيق، ولو كان غبار الدقيق، أو ريح الرحيق، أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، قطر في إحليله. الصواب أن الإحليل وهو ذكر الرجل ليس منفذا طبعيا إلى الجوف، إنما يوصل الشيء إلى المثانة، فليس هو منفذا طبعيا للمعدة، فلو قطر في إحليله لا يبطل صومه. أو احتلم أو ذرعه القي لم يفسد صومه، ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. إنسان جالس يأكل ويشرب ويظن أن الفجر ما أذن، الفجر أذن وهو ما يدري كان نائم، فجأة سمع الإقامة، بان الآن أنه أذن وهو يأكل ولا لا، أفطر وعليه القضاء، يمسك بقية اليوم وعليه قضاء هذا اليوم. ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. طيب قد يقول قائل إنه مخطئ، نقول نعم هو مخطئ في ظنه لكنه ليس مخطئا في أكله، هو متعمد الأكل، صح ولا لا؟ هو الحين يظن أن إلى الآن الليل قاعد يأكل قصدا، يمكن قاعد يأكل عشان السحور، بعد متقصد ولا غير متقصد؟ إذا لا يوجد خطأ في الأكل، الخطأ حصل في حسبة اليوم، هذا عليه الإفطار. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ومن صام رمضان وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدهر كله. وصيام يوم عاشوراء كفارة، كفارة سنة. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ويستحب صيام أيام البيض والاثنين والخميس. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. ونهى عن صوم أيام التشريق إلا أنه أرخص في صومهما للمتمتع إذا لم يجد الهدي، وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان.
بالنسبة لصيام التطوع له فضل عظيم كفضل النوافل السائرة الأخرى. وأفضل صيام التطوع لمن رام صوم الدهر هو صوم أي داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما. ومن كان من عادته صوم يوم وفطر يوم عليه أن لا يبالي هل وافق الاثنين والخميس أو لم يوافق، لا يبالي هل وافق السبت والجمعة أو لم يوافق، لا يبالي هل وافق أيام البيض أو لم يوافق، يصوم يوم ويفطر يوم. وإنما المهم لمن صام يوما وأفطر يوما، المهم أمامه أمران: الأول أن لا يفطر، أن لا يصوم يوم عيد الفطر، والثاني أن لا يصوم يوم عيد الأضحى وأيام التشريق فقط. وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم، وهو أول شهر من الشهور العربية. ولا شك أن العمل الصالح في العشر من ذي الحجة، اكتب من عشر ذي الحجة الأول، من عشر ذي الحجة الأول أفضل الأعمال هو العمل الصالح في العشر من ذي الحجة الأول، الأيام الأول. وصوم ستة أيام من شوال فكأنما صام الدهر كله. ليش؟ لأن رمضان 30 يوم، وثلاثين الحسنة بعشرة أمثالها أقل شيء، 30 بعشرة كم؟ 300. وستة أيام صيام 60، 360، وهذا هو عدد الأيام في السنة، لا يمكن أن يزيد، ينقص ولا يزيد. والحديث فيه صحيح، وما عليكم من الذين يشنشنون ويضعفون مثل هذه الأحاديث. وصيام يوم عاشوراء اكتب وهو العاشر من شهر محرم، كفارة سنة. وصوم يوم عاشوراء إنما هو عبادة لله عز وجل وشكر على نعمته سبحانه أن نصر المؤمنين وخذل الكافرين، وليس كما يظنه الجهال فرحا بمقتل الحسين ولا حزنا على مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. فإن الصحابة رضي الله عنهم بما فيهم علي والحسن والحسين نفسه رضوان الله عليهم كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل مقتل الحسين، ما لهم علاقة بمقتل الحسين رضي الله عنه. وأتبعه بستة من شوال فكأنما صام الدار كله، وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. ويوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، لماذا؟ قالوا: حتى يتفرغ للدعاء، حتى يتفرغ للدعاء. ويستحب صيام أيام البيض، سميت أيام هذه الأيام بالأيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر، لأن القمر فيه يظهر بياض الأرض من سواده. قال: والصائم المتطوع أمير نفسه. ما معنى أمير نفسه؟ فسرها: إن شاء صام وإن شاء أفطر. يعني بعض الناس يظن أن الصائم ليس له أن يفطر، لا، له أن يفطر ما دام صوم تطوع. طيب، إذا كان يصوم قضاء هل له أيضا أن يفطر؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن القضاء فرض وليس تطوع، القضاء فرض وليس تطوع. ولا قضاء عليه، إن صام متنفلا ثم أفطر لا قضاء عليه، وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة. القاعدة: كل تطوع تركه الإنسان ليس فيه قضاء إلا الحج والعمرة. فإن الإنسان إذا تطوع يجب أن يستمر فيه، فإن تركه يجب أن يقضيه الحج والعمرة، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. لعموم قوله تعالى اكتب لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، لعموم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. ثم ذكر المصنف الأيام المنهي عنها الصوم، الأيام التي نهى الشارع عن الصوم فيها، وهي صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى إجماعا، ونهى عن صوم أيام التشريق اتفاقا، إلا أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في صومه ما للمتمتع، فإن كان الإنسان متمتعا ولم يجد الهدي فيصوم 3 أيام في الحج، 11، 12، و13. قال وليلة القدر في الوتر في 10 الأواخر من رمضان، وعليه قول أكثر العلماء وعامة الفقهاء أن الوتر أن ليلة القدر في 10 الأواخر من شهر رمضان وفي الأوتار منها أرجى، كما هو قول أكثر العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، وهو سنة لا يجب إلا بالنذر، ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد فله فعل ذلك في غيره إلا المساجد الثلاثة، فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما. ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعنيه من قول وفعل، ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، إلا أن يشترط ولا يباشر امرأة، وإن سأل عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز.
الاعتكاف في اللغة معناه لزوم الشيء والتزامه، لزوم الشيء والتزامه، كما قال عز وجل عن المعتكفين: وأنتم عاكفون في المساجد، أي لا ملتزمون ومديمون. وأما في اصطلاح الشرع الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، هذا تعريف الاعتكاف اصطلاح، لزوم المسجد طاعة لله تعالى فيه. هل الاعتكاف واجب؟ الصواب أن الاعتكاف ليس بواجب، الاعتكاف سنة عند جماهير العلماء. متى يجب الاعتكاف؟ إذا نذر. متى يجب الاعتكاف؟ إذا نذر. ويصح الاعتكاف من المرأة في أي مسجد، وأما بالنسبة للرجل فلا يصح اعتكافه إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، يعني لو كان مسجد في الطرقات أحياناً يكونون في ناس وأحياناً ما يكونون في أحد، ليس للرجل أن يعتكف فيه، إنما يعتكف الرجل في المسجد الذي فيه الجماعة، وأما المرأة تعتكف في أي مسجد حتى لو كان المسجد مهجوراً. واعتكاف الرجل في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل، حتى لا يضطر للخروج لأجل الجمعة. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد، أولا قبل هذا، هل يصح الاعتكاف في غير رمضان أم أنه مرتبط برمضان؟ الصواب أن الاعتكاف غير مرتبط برمضان، لكنه في رمضان أفضل، لكنه في رمضان أفضل. ومما يدل على أن الاعتكاف ليس له علاقة برمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، ومما يدل على جواز الاعتكاف وأنه عبادة مستقلة أن عمر قال: نذرت يا رسول الله أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك. إذن الاعتكاف عبادة مستقلة. لو أنت قلت: نذر علي أن أجلس في المسجد 3 أيام، فهذه عبادة. ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد قال: نذر علي أن أعتكف الجمعة والسبت في مسجد عائشة المحري، فله فعل ذلك في غيره. ممكن نذر أن يعتكف وأن يصلي في المسجد هذا، له أن يعتكف ويصلي في مسجد آخر، ما في إشكال، فله فعل ذلك في غيره، لأن المساجد سواء إلا المساجد الثلاثة، انتبهوا. فإن نذر ذلك في المسجد الحرام لزمه، لأنه ما في أعلى منه. وإن نذر في مسجد المدينة فله فعله في المسجد الحرام، لأنه أفضل منه. وإن نذره في المسجد الأقصى فله فعله فيهما، لأنهما أفضل منهما. إذن هذه مسألة مهمة، أن الاعتكاف المتعين في مكان لا يلزم إلا إذا كان المكان فاضلا، فلا ينزل إلى المفضول، إلا إذا كان المكان فاضلا فلا ينزل إلى المفضول. قال: ويستحب المعتكف الاشتغال بفعل القرب واجتناب ما لا يعني من قول وفعل. لذلك أنا أقول للمعتكف اللي يعتكف مع تليفون ما يعتكف أحسن، هذا مو معتكف. كان السلف إذا اعتكف أحدهم لا يسلم على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام الأمة إذا اعتكف يتخذ معتكفا ولا يجلس للدرس مع الصحابة، والناس بحاجة إليه، وأنت ما شاء الله تعتكف معك تليفون، خوش اعتكاف. هذا اعتكاف النفس، اعتكاف الهوى. اعتكاف الحقيقي هو قطع العلائق عن الخلائق، هذا هو الاعتكاف الحقيقي، قطع العلائق عن الخلائق. لا تنشغل لا بهاتف ولا بطعام ولا بشراب ولا بغيره. قال: ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، كقضاء الحاجة والوضوء والاغتسال، إلا أن يشترط. هذا من مفردات مذهب الحنابلة، جواز الاشتراط للمعتكف، والصواب أن المعتكف ليس له أن يشترط. فإن اشترط أنه يخرج للدوام ويرجع هذا ما هو اعتكاف، إلا أن يكون نذرا، فالنذر يجوز بحسبه. فلو قال: نذر علي أن أعتكف أسبوعا ولا أخرج إلا إلى الدوام، فهذا يلزمه. قال: ولا يباشر امرأة، وإن سال عن المريض أو غيره في طريقه ولم يعرج إليه جاز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، وهو أن يجد زادا أو راحلة بآلتهما مما يصلح لمثله، فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. ويعتبر للمرأة وجود محرمها وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب مباح، فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما، ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره.
قوله رحمه الله: كتاب الحج والعمرة. الحج لغة القصد، وأما الحج لغة القصد، وأما في لغة الشارع فالحج قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة في أوقات مخصوصة. وأما العمرة فلغة معناها الزيارة، لغة معناها الزيارة، وأما اصطلاحا زيارة المسجد الحرام بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة لأفعال مخصوصة. والذي عليه الإجماع أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب من الواجبات على المسلمين. وأما العمرة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة كالحج مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا، لقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجاء تفسير السبيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أنه الزاد والراحلة، الزاد بمعنى الطعام والمؤونة، والراحلة بمعنى ما يركبه ويوصله إلى مكة. قوله زادا وراحلة بآلتهما، يعني عنده، لو فرضنا إنسان عنده طعام قمح بس ما عنده الرحى عشان يطحن القمح، لا يلزمه، لابد أن يكون معه قمح مطحون حتى يستطيع الخبز. لو عنده راحلة لكن ما عنده سرج، ما عنده المقدرة على السرج، إذا ليس بلازم. قال: مما يصلح لمثله فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دين. مما يصلح لمثله بمعنى لا نقول للغني القادر على المشي إلى المسجد الحرام يجب عليك أن تمشي إلى المسجد الحرام، لأن الغني في العادة لا يمشي، يركب، وهذا معنى مما يصلح لمثله. لكن لو كان فقيرا من عادته المشي، فهل نوجب عليه المشي للمسجد الحرام أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم، والصواب أنه لا يجب. قال: فضلا عما يحتاج إليه لقضاء دينه. لو كان عنده طعام وعليه دين، يجب عليه أن يبيع الطعام ويعطي الدين، ما يروح الحج. عنده مال وعليه دين، لكن اكتب لقضاء دينه المعجل. أما الدين المؤجل أو الديون المقسطة التي لم تأتي أوقاتها فهذه لا تمنع من الحج. واضح؟ يعني أنت الآن عليك شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة عليك أقساط، ما يصير تروح الحج وما دفعت الأقساط، تدفع الأقساط لأنها عاجلة ثم تروح الحج. قال: ومؤونة نفسه وعياله على الدوام. اكتب على الدوام، أي حتى يرجع، أي حتى يرجع، مو على الدوام طول العمر. فأنت حينما تسافر لازم تخلي عند أهلك إعاشة قدر أيام اللي تغيب عنها، بحيث أنهم ما يحتاجون لأحد. ويعتبر للمرأة وجود محرمها شرط. اكتب هنا: ويعتبر للمرأة وجود محرمها شرط في وجوب الحج، شرط في وجوب الحج وليس شرطا في الصحة. فلو ذهبت من غير محرم نقول هي آثمة وحجها صحيح، لو ذهبت من غير محرم هي آثمة وحجها صحيح. من هو المحرم بالنسبة للمرأة؟ قال: زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب. اكتب: كالابن وإن نزل، والأب وإن علا، أو بسبب مباح، أو بسبب مباح، كأبي الزوج، كأبي الزوج أو ابن الزوج. طيب لماذا قال أو بسبب مباح؟ لأن رجلا لو زنى بامرأة فإن أم المزنية بها ليست محرما للزاني، لماذا؟ لأنه سبب غير مباح، لأنه سبب غير مباح. قال: فمن فرط حتى مات أخرج عنه من ماله حجة وعمرة. هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان وجب عليه الحج وما راح، كان إن شاء الله بكرة بعد بكرة بعدين سنة اللي بعده سنة اللي بعده، مات، لا يجوز أن يقسم المال إلا أولا يخرج مقدار ما يحج عنه ويعتمر ثم يقسمون المال. هذا هو المذهب عند الحنابلة، ولا يصح من كافر ولا مجنون، ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما. لو حج إنسان هو صغير هل يجزي عن حجة الإسلام؟ ها؟ لا يجزي، لا يجزي. لذلك أنا أول حجة حجيتها سنة 81 ما كنت بالغا، فهذه ما احتسبت لي. إنسان إذا كان ما هو بالغ ما يحتسب له الحج. قال: ومن حج ويصح من غير المستطيع والمرأة بغير محرم. هذه مسألة مهمة، يصح من غير المستطيع والمرأة بغيره. إنسان ما يقدر يروح حج، راح موظف وحج، حجه صحيح. المرأة ذهبت بغير محرم عليها الإثم وحجها صحيح. ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره، ها، وقع حجه عن فرض نفسه أو عن نذر نفسه، لا يقع للغير، لأن هذه العبادة لا يصح فيها القيام بحق الغير وترك حق الله عليك. فيجب على الإنسان أولا أن يؤدي حق نفسه. لذلك جاء في حديث شبرمة قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال الله عز وجل: عليكم أنفسكم. فالإنسان عليه أولا يؤدي ما أوجب الله عليه ثم يؤدي حقوق الآخرين. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.